الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فنلتقي نحن وإياكم في هذه الليلة المباركة حول موضوع جدير بالعناية، كيف لا، وهو يتعلق باللبنة الأولى في المجتمع بل في الأمة المسلمة. وقبل أن أبدأ، أشكر إدارة الدعوة على أن هيأت لي هذا اللقاء الطيب المبارك، وأسأل الله أن يجعلني وإياكم وإياهم ممن يتعاون على البر والتقوى ويتواصى عليه. ولطالما حصل لنا مثل هذه الدعوات، ونقول لأحبتي إنهم يعينوننا على أنفسنا في أن نزور بلدنا الثاني ونلتقي بإخواننا، ورابطتنا هي رابطة الإيمان، وما أحلى أن يجتمع الناس على لا إله إلا الله. هذا الموضوع وهو يتعلق بالأسرة، فالأسرة تحتاج إلى عقد مؤتمرات يلتقي فيها عدد من أهل الاختصاص والتربية، لكن على ضوء الكتاب والسنة، ليس على نظريات الغرب ولا على أفكارهم ولا على ما عندهم ممن يعيشونه وينتجونه من فراغ، لأن قلوبهم لا تعمر بالإيمان، لكن نجتمع على ضوء قواعد كلية في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، لأن الأسرة في المجتمع المسلم تحتاج إلى شيء عظيم من التأصيل والتمكين، لتشعر الأسرة بأنها تؤمن بالله واليوم الآخر، وأن لها مفاهيم لا يجوز لها أن تتعداه ولا أن تخرج عنه ولا أن تفكر على ضوء ما يحلو لها. فأصبحنا في مجتمع يقال للإنسان إنك حر في كل ما تريد، حتى أصبحت الحرية في الدين. الأسرة يراد منها ألا مانع أن يصبح الإنسان أحد أفرادها على دين وآخر على دين آخر، ولكننا في مجتمع تضبطه ضوابط الشرع، وفي أسر لا بد من أن تكون تعيش بسياج الكتاب والسنة، فإننا نشعر بأن الأسر في هذا الزمن تحيط بها أخطار عظيمة وتهددها أمور كثيرة، حتى أصبحنا نجد شيئا من التفكك وعدم الترابط، ويراد لها ألا يوجد لها الدور الحقيقي في واقع الحياة، وإنما يكون دور الأسرة أن تكون محضنا للأكل والشرب، ومحضنا لإخراج من يحملون شهادات ويتوظفون في واقع الحياة، دون أن يكون لهم التأثير على أنفسهم وعلى غيرهم. ثم يجب أن نعلم أن الأسرة هي مصنع الرجال، وهي المحضن الضخم الذي تخرج فيه المرأة التي تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وهي التي تخرج القيادات والدعاة والعلماء وغيرهم. من أين خرج هؤلاء إلا من محضن الأسرة المؤمنة؟ وإذا أهمل ذلك الجانب فإن ذلك دليل خطر عظيم على المجتمع، ليس على الأسرة وحدها. إننا يجب أن نعلم أن الأسرة ليس دورها أن يكون اهتمامها بمظهر أبنائها في لباسهم، وأن نؤمن لهم الطعام والشراب، وأن يكون البيت مرتبا منظما، وأن يملأ بالخدم على اختلاف دياناتهم، فترى في البيت الواحد ديانات شتى، وينشأ الابن الصغير والبنت الصغيرة وهي تشاهد أمام أعينها الكفر والإلحاد، فترى هذه تعبد إلها وأخرى تعبد آخر، وتعيش ليراد كما يقال التعايش مع تلك الديانات على اختلافها. إن الواجب أن يعلم أن الأسرة لها قيم ولها قواعد كلية ولها روابط قوية، لكنها على ضوء كتاب ربها وسنة رسولها صلى الله عليه وسلم. نحن في حاجة إلى أن نوجد الأسرة التي يخرج منها الأبناء وعليهم مظهر الإسلام واضحا، وعليهم أخلاق الإسلام واضحة، ويرى فيه البيت التعبد، حيث تشاهد أمام عينيك بما يظهر على صورهم وأجسادهم ومظهرهم صورة الإسلام الحقيقية. إننا في حاجة إلى أن ننشئ الأسرة التي ترتبط وتكون حلقاتها مرتبطة ارتباطا واضحا، الأسرة بالمسجد، الأسرة بكتاب الله تعالى، الأسرة بالعلماء، الأسرة بالكتاب، الأسرة بالشريط، الأسرة مع الأسرة الأخرى التي تكمل بعضها بعضا. ويصبح الأسرة ترتبط بحلقات القرآن وبالرفقة الصالحة وبغيرها. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: المرء على دين خليله. هذه الأسرة ما المقصود بها؟ إنه البيت المسلم، وتبدأ نواته باختيار الزوجة الصالحة، لأن الزوجة الصالحة هي المحضن الأول لإنشاء هذا الجيل. نحن في زمن أصبحت اهتماماتنا بطول المرأة وعرضها وبمرتبها ورصيدها وربما بطبخها ومظهرها الدنيوي البحت، لكن قضية الدين ربما تكون هي أبعد ما نفكر عنه عند بعض من الناس، وهذا من الجهل. وصدق النبي صلى الله عليه وسلم حين قال: تنكح المرأة لأربع، ثم قال: لدينها ولجمالها ولمالها ولحسبها. لكن خذ بوصية محمد صلى الله عليه وسلم حين قال: فاظفر بذات الدين تربت يداك. ذات الدين هي المحضن الأول الذي ننشئ فيه تلك الأسرة المؤمنة التي يخرج منها الأبناء والبنات على ضوء كتاب الله وعلى صراطه المستقيم. حول قضية الأسرة والحديث عنها يقول: وليس موضوعنا هو الأسرة ولا الحديث عنها ولا مقوماتها ولا غيره، وإنما موضوعنا دقيق حول قضية الأسرة والدعوة إلى الله تعالى. نحن نعلم أن الله يقول: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. هل يوجد أحسن من ذلك؟ أولئك الدعاة الذين ينطلقون لأجل أن يربطوا الناس بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، لا يوجد أحد أحسن منهم أبدا. فكن أيها الحبيب أنت وزوجك وأبناؤك من هؤلاء القوم. وهنا جاء الأمر من الله: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. فبين لنا المنهج في قضية الدعوة إلى الله تعالى. وأنتقل في قضية فضائل الدعوة وأجرها، كثير جدا. ولا يغب عن بالنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم الصحيح: من دعا إلى هدى فله أجره وأجر من عمل به إلى قيام الساعة. إنك حين تدعو إلى الله تعالى وتأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر وتنصح كما بايع الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم نبيهم، والنصح لكل مسلم، ليست نصيحتنا لأسرتنا فقط بل لكل مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فننطلق له بالنصيحة الصادرة من القلب، نصيحة المحب المشفق الذي يرغب أن يدل الناس على خير ما يعلمه. لا تكن بعنف ولا بالألفاظ القاسية ولا بسب ولا بشتم، وإنما بالكلمة الصادقة التي صدرت من القلب. فإن القلب إذا صدر منه الكلام وقع في قلوب الناس وأثر عليهم. هذه الدعوة لها حقائق شتى، ولسنا بصدد ذكر شيء من حقائقها كثير، لأن قد تكلمنا عليها قبل في محاضرة لأن يهدي الله بك رجلا واحدا. أولها هذه الحقائق: يجب أن نعلم أن الدعوة إلى الله تعالى ليست خاصة بالعلماء ولا بالدعاة إلى الله تعالى، يمكن لكل واحد منا أن يكون داعية. وما دام الدعوة ليست وقفا على فئة معينة فتلقائيا الأسرة مطالبة بالدعوة إلى الله تعالى. نحن في زمن أصبحنا نتنصل من تلك المسؤولية تنصلا واضحا، فتجد بعضا من الناس لماذا لا توجه، قد نجلس مجالس ربما فيها غفلة وتحتاج إلى الكلمة والنصيحة نعرف الحكم ونعرف الدليل وعندنا شيء من العلم، ثم يقول هي مهمة العلماء ليست مهمتي أنا، فأستطيع أن أدعو إلى الله عن طريق الكتاب وعن طريق الشريط وعن طريق المطوية وعن طريق الكلمة. أيعجز أحدنا أن يقول إني سمعت محاضرة أو درسا أو فتوى وغيرها تبين أن هذا الفعل الذي نحن نقع فيه أو وقعت فيه أنه لا يجوز لك شرعا؟ هذا دعوة. أننتظر أن يأتي العلماء في كل بيت؟ أننتظر أن يكون الدعاة الدعاة يزوروننا في كل بيت مسلم؟ لا نستطيع. وصدق الله حين قال في كتابه فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم، ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم. أنتم جلوس أيها الأحبة الآن، فأنتم ما تسمعونه من الخير ومن الذكر أنتم سفراء لغيركم ودعاة لهم، وإلا تصبح تقيم على نفسك الحجج والبراهين، فمن ينجيك يوم القيامة مما أقمت على نفسك؟ عرفت فالزم، وعرفت فاعمل. ولما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل، ثم يقول النبي صلى الله عليه وسلم عن علمه ماذا عمل به. هذا العلم الذي تعلمته ماذا عملت به؟ أعملت به بجوارحك؟ أدعوت الناس إليه؟ أم أنك لم تعمل به ولم تدعو غيرك إليه؟ من الحقائق كذلك أن الدعوة إلى الله تعالى ليس مكانها المسجد. بعض من الناس، وهذا نجده في مجتمعنا عجيب، قد تحضر لقاء عاما في ضيافة أو عيد أو غيره واجتماعا كبيرا، فيأتي أحد الأحبة يريد أن يلقي كلمة، فبعض من الحضور يقول سبحان الله مجلسنا صار مسجد. وربما جرأ بعض من الناس فقال إن أردت أن تلقي شيئا فاذهب إلى المسجد، مجالسنا ليست مجالا للوعظ والتذكير. وربما قال بعضهم لماذا تضيقون علينا بذكر الآيات، نحن جئنا لنغير الجو وجئنا لنأنس، وكأن الموعظة والذكرى وما يصل إلى الناس من الخير كبتا لحرياتهم. فهو يريد أن يجلس المجلس فينطلق لسانه إلى غيبة ونميمة ونهش في أعراض الناس وسخرية واستهزاء وغيرها. دعوتنا ليس إطارها المسجد. يمكننا أن نكون دعاة في الأسواق وفي البيوت وفي مجتمعات الناس، بل وفي كل مكان نحن نحمل هذه الدعوة نجتمع. هذا هدي نبينا صلى الله عليه وسلم. ما جلس النبي يدعو الناس عند الكعبة، وإنما دعاهم في بيوتهم، ودعاهم كذلك في منتدياتهم وفي أسواقهم وفي حجهم وفي كل مجتمع يستغلها النبي صلى الله عليه وسلم لتبصير الناس ونقل الخير إليهم. من الحقائق هذه الدعوة أن الدعوة ليس لها زمان معين، ولهذا بعض من الناس يظن أن الدعوة لها زمن محدد، بل أنت إن الدعوة إلى الله في كل زمان. هي أنا خرجت من المسجد هناك فيه مجال للدعوة، وقفت عند بيتي فوجدت جاري امرأته متبرجة أو غيره، كلمته بكلمة صادقة، وربما زميلي نصحته، جاري لا يصلي ألقيت له كلمة وأعطيته كتيبا وشريطا. ليست دعوتنا لها زمن محدد، بعد العصر ندعو وغيرها، أو دعوتنا بعد العشاء وغيرها لا دعوة، لا، بل في كل زمان نحن ننطلق للدعوة إلى الله على قدر. كذلك الدعوة إلى الله ليست خاصة بالرجال فقط، فإن المرأة يمكن أن تكون داعية إلى الله، وربما الطفلة الصغيرة ربما تكون داعية، وكذلك الرجل والعام والكبير والصغير. وأحدثكم بقصة واقعية يخبرني أحد الأحبة بنفسه، يقول كنت يوما خرجت بأهلي نريد العمرة، ثم لما اعتمرنا انطلقنا إلى جدة ونريد أن نجلس على شاطئ البحر، وكان معي بعض من قراباتي كل في سيارته. يقول لما وصلنا إلى البحر، تعرفون أن الأطفال هم أسرع الناس ينزلون فينتشرون يلعبون، وأنا أريد أن أنزل، وإذا عندي بنية عمرها 5 سنوات، ثم رأيتها وأنا أنزل حاجاتي وإذا هي منطلقة مسرعة، فقلت لأخيها ردها، إلى أين ستذهب هذه؟ فذهب إليها أخوها هناك، ثم رجع وحده. قلت أين أختك؟ قال إنها قالت لي إني أريد أن أنصح هؤلاء الجلوس، إنهم على زمر وطرب، فأريد أن أقول لهم هذا حرام لا يجوز لكم. يقول تركتها وأنا أرمقها من بعد، فلما وصلت إلى أهل الزمر والطرب كلمتهم بكلمة فقط، قالت هذا لا يجوز وهذا حرام عند الله وعند رسوله. يقول سبحان الله، لحظات وانطفأ زمرهم وطربهم وجلسنا ولم نقم من مكاننا. هي طفلة وتعلم الحلال والحرام، ولو فعلت الأسرة كلها للدعوة إلى الله وجدت عجبا. يقول لي أحد الأحبة، عندي طفل اشتريت له قميصا وما كنت رأيت ما فيه، ونحن في زمان ابتلينا بأن القنصان جلها مليئة بالصور. يقول أنا ما أدري، ما علمت به، وإذا بابني لحقني يريد الصلاة معي ثم رجع ولم يصلي. فقلت لابني لماذا لا تصلي ولم تأتي إلى المسجد؟ قال يا أبتي، ثوبي فيه صورة فما أريد أن أدخل بها إلى المسجد. هذا يدل على أن الأسرة إذا فعلت تفعيلا واضحا استفيد منها استفادة كبرى، ولا نقصر الدعوة على فئة معينة، بل يمكن لكل إنسان أن ينطلق للدعوة إلى الله تعالى. العامل في زملائه في العمل، والموظف في مكتبه، والمدرس في مدرسته، والطالب كذلك في زملائه، ثم ننطلق أطر كبرى، فليست دعوتنا مخصصة بجهة معينة. ومن رحمة الله تعالى أيها الأحبة وفضل الله تعالى علينا أن الدعوة أجورها لا تنقضي أبدا، مستمرة الأجور ما تنقطع إطلاقا. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: من دعا إلى هدى فله أجره وأجر من عمل به إلى قيام الساعة، ما ينقطع أبدا. وهنا أنبه على بعض من اللطائف، بعض من الناس ربما يأتيك ويقول الفاتحة لروح محمد صلى الله عليه وسلم، يهدون الفاتحة لمحمد صلى الله عليه وسلم، وما علم المساكين أن محمد لا يحتاج أن نقرأ له الفاتحة، لأن كل أعمالنا نحن وصلاحنا واستقامتنا هو يصل إليه. من أين عرفنا الفاتحة والقرآن والخير والصلاح إلا عن طريقه؟ فله أجره وأجر من عمل به، ونمن عليه بسورة الفاتحة، نمن عليه بأن نقول لروح محمد الفاتحة، عجبا لنا نحن. فإن محمد صلى الله عليه وسلم لا يحتاج أن نهدي له، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول من دعا إلى هدى فله أجره وأجر من عمل به إلى قيام الساعة، لا يحتاج أن نهدي إليه. أذكر قصة في قضية التفعيل دور الأسرة. كان أحد الأحبة يشتغل على المراسلة، كثير من الجرائد عندنا توجد ركن التعارف، فالرجل يخرج صورته والمرأة تخرج صورتها، ويصبح كل يكتب، أحدهم يحب جمع الطوابع وآخر المراسلة وبين الجنسين وآخر تبادل الصور وهكذا. فكان أحد الأحبة يأتي لركن التعارف فيقطعه، والعناوين وصناديق البريد موجودة فيه، فيرسل لهؤلاء رسائل نصحا وتوجيه وتذكيرا بأمور يحتاجون هؤلاء. يقول أرسلت شهرا بكامله وأنا أتابع الجرائد. يقول بعد شهر جاءتني الردود ممن أرسلت إليهم، وإذا بأحدهم يكتب إلي يقول جزاك الله خير، فقد تفقهت من هذا الكتاب وهذه الرسالة. وآخر يقول والله إني استفدت، ورسالتك الصغيرة الآن تجوب في قريتي كلها، الناس يحجزون عليها، كل يريد أن يستعيرها مني. وثالث فتاة استقامت وتركت التبرج، وأخرى هكذا. يقول من فرحي جمعت أهل بيتي أمي وأخواتي وإخواني، ثم جلست أستعرض تلك الرسائل أخبرهم بشيء من النتاج الذي استفدت منه. يقول سبحان الله، وأنا أقرأ وأقرأ، والدتي فوق 70 سنة لا تحصي، لا تعرف قراءة ولا كتابة، وأنا جالس وهي معي، قالت: يا بني أنا أريد أن أشارك معك في الأجر، أنا لا أستطيع أن أكتب، ولا أستطيع أن أكتب عنوانا على رسالة ولا غيرها، ولا أعرف محلات التي تباع فيها الكتب وغيره، لكن يا بني إذا أرسلت رسالة وظرفا فأعطني أبله بلساني وألصقه أشارك معك في الأجر ولو بهذه، لعل الله أن يدخلني معك في الثواب والأجر. إذن الكبير والصغير نحتاجه في مسألة الدعوة إلى الله تعالى، ليست دعوتنا محصورة بالعلماء. وإذا جئنا لمسألة الدعوة في إطار الأسرة نجد نصوصا في كتاب الله وفي سنة نبيه صلى الله عليه وسلم كثيرة. ألم يقل الله تعالى في سورة طه: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا؟ أهلك من؟ هم أسرتك. وأمر أهلك، كم من الآباء يخرج من بيته ورسوله صلى الله عليه وسلم يقول: مروهم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر، فما يأمر ولا ينهى ولا يشجع ولا يرغب. ربما بعض من الناس يمر وهو في الطريق: أبنائي الصلاة الصلاة، ويعلم أنهم لا يشهدون المسجد. أين أمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها؟ مما يدل على أن الصلاة تحتاج إلى شيء من المجاهدة حتى يقبل الناس هذا الخير. وها هو إسماعيل عليه الصلاة والسلام، ألم يثني الله عليه بقوله: وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة، وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا؟ الله أكبر، لنا أسوة حسنة في إسماعيل عليه الصلاة والسلام. وما أعظم قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. إننا في الحياة الدنيا إذا أصيب أحد من الأبناء بأي مرض أو بحادث أو غيره لم ننم الليل، نتابع علاجه في كل مكان ونبذل الغالي والنفيس في أجل علاجه. لكن إذا مرض قلبه وابتعد عن ربه ولم يستقم على دينه لم نهتم لذلك، نحزن لأمر الدنيا ولكننا لا نحزن لأمر الدين. والله يقول: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وأهليكم نارا. لما توعد الله تلك الأسرة بالنار إلا بسبب عدم أخذها بشرع الله تعالى؟ ولن نقي أبناءنا من النار إلا بأي شيء؟ بشرع الله تعالى، بالحرص على الصلاة والبعد عن المعاصي والفسق وغيره، فإن هذا هو الذي ينجينا من النار. وإلا فإذا تساهل الناس وقصروا في طاعة الله تعالى فربما تكون الأسرة بكاملها في نار جهنم، نعوذ بالله من النار. ألم يقل ربنا سبحانه وتعالى مبينا حال الذين لا يدعون ولا ينصحون أبناءهم: قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة؟ ألا ذلك هو الخسران المبين؟ نعوذ بالله من الخسارة، ونعوذ بالله أن نكون من أقوام يفرق بينهم وبين ذراريهم فريق في الجنة وفريق في السعير. وها هو لقمان وصيته هي وصية الأسرة، حين يقف مع ابنه: يا بني لا تشرك بالله. وكان يأمر ابنه بوصايا عظيمة: يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أقصد. سبحان ربي، كيف هذا يحدث؟ وصية وجلسة مع أسرة لتفعيلها في الدور الدعوة إلى الله تعالى. لقمان حرك أسرته لأجل أن يستفاد منها الاستفادة الكبرى. نحن في زمن كم هي الأسر فيها سلبية بحتة، وربما بعض من الأسر يوجد فيها عدد من الأخيار وأهل الصلاح، ولكن لا نجد لهؤلاء الأخيار تفاعلا في أسرهم، بل هم سلبيون بحت، همه مسجده وبيته، ولا تجده ناصحا لأقاربه، ولا حاضرا لاجتماعاتهم، ولا جالسا في الجلسات العائلية، يجلس ولا يأمر بمعروف ولا ينكر منكرا. بل بعضهم ربما يهتم بأبعد الناس عنه، وأقرب الناس عنه لا يحرص عليهم. والله قد أمر رسوله صلى الله عليه وسلم في أول بعثته وأنذر عشيرتك الأقربين، أمره بالاهتمام بأقرب الناس إليه. ولهذا نقلها النبي صلى الله عليه وسلم واضحة بقوله حين نادى فيهم: يا فاطمة بنت رسول الله، لا أغني عنك من الله شيئا، سليني من مالي ما شئت أعطيك إياه، يعني ولكن لا أغني عنك. يا صفية عمة رسول الله، سليني من مالي ما شئت، لا أغني عنك من الله شيئا. هذا هو الدور الذي يجب. ولهذا يجب أن نعلم أن هذا الموضوع لا بد من دراسته وتمكينه وتفعيله حتى يستفاد منه في واقع الحياة، بدلا من أن تكون الأسرة سلبية بحتة، اهتماماتها أن تنشئ أبدانا دون أن تنشئ عقولا وقيادات يستفاد منها في واقع الحياة. وإنما ربما بعض من الناس اهتماماته بأي شيء أن ينشئ أبناء يجمعون دينارا ودرهما. ولهذا وجد في عالمنا الآن ما يسمى بقضية تحديد النسل، فتجد الأب يريد أن يخرج 3 من الأولاد ولا يريد أن يكون له ذرية، قال: لأجل أن أتكفل بدراستهم وشهاداتهم وتعليمهم، والبقية لا أريدهم لئلا يضيعوا حياتي ووقتي. وهذا من الجهل. وما علم المسكين أن ربه قد قال من قبل، قد قال من قبل: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، إن الذي رزقك هو الذي يرزق هذه الذرية. وهنا يقول ربنا: نحن نرزقهم، يعني الذرية وإياكم. بدأ الله برزقهم قبل رزق آبائهم، ليعلم الأب أن الرازق هو الله سبحانه وتعالى، وأن كثرتهم ليس هذا وبالا عليه، وإنما كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: تزوجوا الولود الودود فإني مكاثر بكم الأمم. وهذا يجيب لنا: متى أردنا أن ننشئ أسرة متفاعلة فلا بد أن ندرس أحوالها من جميع الجوانب، وننظر إلى الجوانب الإصلاح وجوانب السلبية، ونجد المخالفات التي فيها، ثم نعمل لها حلولا حتى تصبح أسرة مثالية عظيمة. الدعوة إلى الله تعالى، يجب أن نعلم في الأسرة أن لها جانبان. الجانب الأول: الدعوة من داخل الأسرة، فنحن في حاجة إلى أن ندعو الأسرة من داخلها. والجانب الثاني: الدعوة من الجهة ما نسميه خارج الأسرة. الدعوة من داخل الأسرة في جوانب متعددة. إن أبناءنا وفلذات أكبادنا من بنين وبنات يحتاجون إلى التناصح الصادق وجلسات المصارحة. لا يكفي أن تكون أبا مسلطا لسانك ويدك عليهم، فإن بعضا من الآباء إذا دخل البيت تجده عظيم معظما عندهم، ليس محبة وإنما لجبروته وقوته، فيده تصل قبل لسانه، وسبه يصل قبل الدعوة الدعاء لهم، وهذا من الجهل والخطأ. فإن هؤلاء النشأ يحتاجون إلى الجلسة الصادقة حتى نخرجهم لنستفيد منهم، وهذا لا يكون إلا بما نسميه التناصح الصادق. أجلس مع ابني، رأيته مخفقا في دراسة، بدأت عليه مظاهر انحراف، عنده أصدقاء ليسوا على صلاح إلى غيره، أجلس معه وقتا يكون متفرغا قلبه، وأكلمه بالناصح المؤدب. وما أحسن كلاما لعمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه حين قال: لاعبه سبعا، لاعبه سبعا، الطفل الصغير قبل 7 تلعب معه. بعض من الآباء إذا جلس مع ولده عمره 3 أو 4 يسب ويشتم ويضرب رويدك، مسكين هو، بل يحتاج إلى الرحمة والشفقة والود والتناصح حتى يكون له من التأثير له عليه وعلى غيره. ويقولك أدبه سبعة، متى رأيت عليه شيئا من الملاحظات تأديبا بلطف. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم واضربوهم عليها لعشر، ضرب تأديب ليس ضرب إهلاك وعنف. ثم يقول صاحبه سبعة، بعد ذلك اجعله صاحبا لك، لا تنظر إليه بسب وشتم، بل يكون لك كأنه أخا لك، فتكسب ثقته وتنفعه. منها كذلك لا بد من إحياء ما نسميه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر داخل المنزل. إن بعضا من الناس يظن أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إطاره لمسؤولية معينة أو خارج المنزل. قد يأتي الإبن بشريط ليس جيد، قد يأتي الإبن بصورة بتماثيل وصور يعلقها في البيت، قد يأتي الإبن بمجلات لا ينبغي دخولها إلى المنزل، لأن في البيت من أهل من الشباب مراهقين وغيرهم ومراهقات. فهنا لا بد من النصح الذي يكون هادئا لطيفا حتى يكون من التأثير، ويكون ذلك في مواضيع تربوية بأسلوب يستفيد منه. من كذلك الأمور المهمة وهي من الدعوة، لا بد من إيجاد بعض النشاطات الدعوية داخل المنزل. البيت لا بد من تفعيله ببعض النشاطات الدعوية. كمثال بسيط أيها الأحبة، المحاضرات التي تعلن لكم، نحن في حاجة إلى أن نوجد في البيت لوحة صغيرة نجعل فيها الإعلانات للمحاضرات، فآتي بها قبل أسبوع ثم أصبح أنظر إليها وأهل البيت هم يذكرونك كم من درس ومحاضرة نسيناها ما ذكرناها. مشاغلنا كثر، وكذلك ظروف حياتنا صعبة، وما أسرع أن ينسى الإنسان، لكن إذا كان في البيت هذه تجد أن البنت والصغير غدا إن شاء الله المحاضرة، وإذا جاء الوقت يا أبتي لا تنسى نذهب نحن وإياك إلى هذه، هذا له أثر. منها كذلك إعداد المواضيع والتربوية. نحن في البيت قد يكون فينا الابن في المتوسط والثانوي وغيره، ثم نقول لأبنائي من يضع موضوعا تربويا يعلقه هنا نستفيد منه فله جائزة، فسترى الأبناء تتربى عندهم محبة القراءة ومحبة البحث ومحبة الكتابة ويستفيدون، ثم يصبح البيت كله يقرأ ما علق أمام أعينهم. وإذا بنا في خلال الأسبوع نجد مواضيع شتى نقرأها ونستفيد، وهي يكون لها من التأثير الكبير علينا وعلى أبنائنا. منها كذلك ينبغي أن يوجد في داخل المنزل درسا أسبوعيا ولو صغيرا. أيعجز أحدنا أن يأخذ كتابا في سيرة محمد صلى الله عليه وسلم يقرأه كل أسبوع ويجلس مع الأبناء والبنات يعطيهم بعض الدروس والفوائد العلمية فترتبط الأمة والأسرة بمحمد صلى الله عليه وسلم أو بصحابته رضي الله عنهم وأرضاهم؟ نحن في زمن نشكو إلى الله ما نحن فيه، أبناؤنا يعرفون ربما أسماء المطربين والممثلين وربما أهل الرياضة أكثر مما يعرفون العشرة المبشرين بجنات عدن. هذا واقع، هذا واقع، فنحن بحاجة إلى استصلاحهم وتفعيل دور الدعوة إلى الله في داخلنا حتى ينقلوا هذا الخير إلى غيرهم ويستفيدون. منها كذلك لا بد من إنشاء مكتبة داخل المنزل، مكتبة مقروءة ومكتبة مسموعة، وهذا أمر ليس صعبا مستحيلا. نحن نجد بعضا من الآباء لا تفوته الجرائد اليومية أبدا ويقرأ فيها أكثر مما يقرأ من كتاب ربه، وربما يمضي له شهر وشهران وثلاثة ما قرأ صفحة من القرآن، ولكن الجرائد اليومية لا تغيب عن عينيه أبدا، يعرف صغيرها وكبيرها متابعة دقيقة. فإذا أنشأ في داخل المنزل مكتبة مقروءة ومسموعة ولو صغيرة، ثم أصبح الأبناء يرتبطون بهذه ألف الكتاب وألف القرآن وألف الخير وألف الفائدة، فملأنا شيئا من فراغهم. منها كذلك إيجاد المسابقات العلمية، وهذه المسابقات متنوعة، سواء في تلخيص بعض الكتب أو في تلخيص بعض الأشرطة أو في استخراج معلومات يستفيدونها، وأجعل عليها شيئا من الجوائز القيمة حتى أشجعهم، وهذا له دور كبير جدا. وهنا نحن في حاجة لما نسميه تحسين الأبناء وتحسين الأسرة من الداخل. هذه الوسائل سبب لتحسين الأسرة، بحيث أنها إذا انطلقت للدعوة ما تنصهر مع المجتمع. نحن نشاهد عددا من أبناء الإسلام يخرج إلى الطريق يوما واحدا ثم يرجع باللعن والسب وبالكلام البذيء وبالأخبار الساقطة الباطلة، وربما بأسماء مسلسلات وغيرها وغيرها، وهو لم يخرج إلا يوما واحدا. لكن إذا حسن النشء من الداخل فإنه يدخل ومعه وهو على سفينة النجاة، لا ينصهر مع المجتمع، لأن عنده حصانة ذاتية يستفيد منها. منها كذلك تثقيف المنزل بأخبار الدعوة والدعاة، سواء من الداخل أو من الخارج، وتفقيه الأسرة بواقع الأمة وما فيها من الأمور. يعجب الإنسان، أذكر قصة وهي من اللطائف الغرائب. كنا يوما في بلد الفلبين، وتعلمون بلد الفلبين لم تفتح بالجهاد في سبيل الله، وتجولنا على بعض من المراكز الإسلامية هناك، وكان الأحبة عندهم اهتمام بالطلاب والطالبات البارزين، يعني عندهم بروز في الذكاء والعلم والحرص، فهؤلاء يركز عليهم تركيز كبير جدا لحفظ القرآن وحفظ المتون العلمية وحفظ بعض من القصائد التي ترجعهم للانتماء بالإسلام. جئناهم وكنا زرنا دارا للأيتام، ولما وصلنا إليهم فجأة ما كان في إمكانهم ونحن في قرية أن يصنعون لنا شيئا لأن جئنا متأخرين، فقرعوا على عدد من البيوت طلبوا غداءهم اليومي، قالوا عندنا ضيوف فمن يشاركنا في إكرامهم، فجمع الغداء من عدد من البيوت وجلسنا فتغدينا. ثم قيل لنا عندنا بعض من نتاجنا الذي عملناه في تربية هؤلاء النشء، وكانت النتيجة بنت أظنها 6 سنوات أو 7، وهي حافظة لقصيدة أبي البقاء الرندي رثى بها الأندلس لما سقطت خلافة الإسلام، فجلست تلقيها هذه الصغيرة وبحماس. ولما وصلت قوله لمثل هذا يذوب القلب من كمد إن كان في القلب إيمان وإسلام، بكت هذه الصغيرة. قلت سبحان الله، فتاة صغيرة في فلبين تبكي على الأندلس هناك، تبكي. قلت هذه الطفلة هي داعية، داعية بكلامها ولفظها. وسبحان الله، نجد عجبا هذا النشء إذا ربوا على الخير والصلاح والإيمان والتقوى نفع الله بهم نفعا كبيرا، وينطلق هذا النشء دعاة إلى الله تعالى. أذكر من اللطائف، كنا الإجازة الماضية في المغرب العربي وزرنا جمعية إسلامية، وإذا بطفل لم يتجاوز 11 من عمره يحفظ القرآن عن ظهر قلب، ويحفظ كتاب التوحيد وعمدة الأحكام واللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان 2000 حديث، ويحفظ الحديث ثم يقول رواه البخاري في كتاب كذا في باب كذا في جزء كذا في صفحة كذا. هذا الطفل لو اهتم به أليس يخرج
في أسرة ومجتمع ينفع الله به أمة ومجتمع؟ إذن الأسرة هي المنطلق، فلا ننتظر إلى أن يحمل الإنسان شهادة عالية ثم نقول أين دورك، ولكنه إذا أنشأ وهو صغير على الخير والصلاح والإيمان والتقوى نفع الله به وكان له من الأثر العظيم. الأسرة من الداخل تمتلئ بشرائح متعددة، قد يوجد فيها أحد من الأبناء عليه شيء من الفسق فلا بد من دعوته، وقد يوجد في داخلها شيء من الخدم والخادمات على اختلاف دياناتهم ومجتمعاتهم، وقبلنا ونقول وفسقهم وفجورهم، فهم يعيشون في مجتمعات ربما لا يكون بينهم مثل هذه الروابط التي في مجتمعاتنا، فهؤلاء من حقهم علينا أن ندعوهم وأن نوصل إليهم هذا الخير الذي نحن نعلمه، وذلك بأن نأتي لهم بعضا من الأشرطة وبعضا من الدروس والمحاضرات، أن أنقلهم إلى مكتب الدعوة يسمعون ويستفيدون، قد يفتح الله قلبه على يدي فيكون في ميزانه. اهتمامنا بالخادمة بتنظيفها وغسلها وطبخها، أما بإيمانها وقلبها وصلاحها فهذه ليست مهمة كثير من المسلمين، هذا من الجهل ومن الخطأ. وأذكر أحد الأحبة جاء نصرانيا إلى الرياض، فجاء أحد الإخوة الأفاضل فلقيه أعطاه مطوية لا تساوي خمسة هللات، لا تساوي خمسة هللات، وسبحان الله فتح الله قلبه، كان تخصص الإلكترونيات، مكث في الرياض سنة ونصف وعقده سنتان، لما أكمل سنة ونصف جاء لكفيله قال أريد أن أسافر، وعندنا تعرفون عقود العمال إذا سافر قبل المدة التذكرة عليه، فقالوا له لماذا تطلب السفر، أنت الآن احمد الله أسلمت هنا وتحضر الدروس ومهيئ له كفيله أن يحضر الدروس والمحاضرات، مكث سنة ونصف وهو ملازم للمكتب الدعوة، ثم راتبك جيد، فقال لا أريد أن أجلس في دياركم، إن أبي وأمي وإخواني هناك على النصرانية، أتركهم يموتون إلى النار وأنا أجمع دينارا ودرهما عندكم، أريد أن أذهب. ولما علم كفيله بذلك أرسله إلى بلده، بعد سنتين زارني هذا الإنسان في بيتي، لا أقول إنه يخبرني بل زارني في بيتي وإذا معه ثلاث ملفات، قلت ما خبرك، قال أريد أن أنشئ مركزا إسلاميا وجامعا ومدرسة إسلامية. قلت عجيب، المدة يسيرة كيف ستبذل هذه كلها، قال أحمد الله أسلم على يدي أكثر من 300 شخص، 300 شخص، هؤلاء الذين نحن في بيوتنا من سائق وخادم وخادمة وغيره لا تظن أنه لا يعبأ له ولا ينظر إليه. أذكر جمعية زرتها في الفلبين، رئيس جمعية العلماء هناك في تلك المدينة شخصا يتكلم العربية، ولما جلست قلت قال أنا زرت بلادك وكنت في مكة أعمل سائقا، سائق يعمل، ورجع رئيس لجمعية العلماء عندهم ويجتمع حوله المراكز الإسلامية، فلا تحقرن هذه الأسرة مطالبة بأن تدعو إلى الله في الأطر التي هي فيها. أما بالنسبة للدعوة إلى الله خارج المنزل فهي متنوعة وسائلها، من أعظمها أيها الأحبة من آباء وأمهات ومن أبناء وغيرهم، لا تكونوا ممن يتأخرون عن المناسبات العامة، المناسبات العائلية، سواء كانت تلك المناسبات أفراحا أو أحزانا، أن ننطلق إليها في الدعوة إلى الله تعالى، فإن كانت هذه الأسرة أفراحا أنطلق في هذا الفرح نوزع الكتاب والشريط ونأتي بالداعية إلى الله يلقي لهم درسا وفائدة يكون موضوعا مناسبا، ما نأتي به يحدثنا عن الموت ونحن في ليلة عرس، وإنما عن تربية الأولاد، عن سنة في قضية الزواج، عن مسائل العمل الصالح واستغلاله، عن غيرها جوانب متعددة، وهذا يكون له من الأثر الكبير. نأتي لهم بشاعر يحكي لنا أخلاق الإسلام وآدابه، ويحكي لنا كذلك مدحا لدين الله تعالى وحثا على الصلاح والاستقامة. والناس من طبعهم يحبون الشعر نبطيا كان أو عربيا، فيحصل لهم الخير ويستفيدون، وهذا له أثر كبير جدا. منها وضع المسابقات الصغيرة اللطيفة ومعها جوائز تحث الناس حضورا رجالا ونساء، ومنها إلقاء الفوائد العلمية وغيرها، وهذا يكون له من الأثر الكبير في استصلاح الأسرة والتفافها. منها كذلك الحرص على حضور مناسبة العقيقة وإحيائها. إن النبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت عنه كل مولود مرتهن بعقيقته، والنبي صلى الله عليه وسلم عق عن الحسن والحسين رضي الله عنهما، فإذا كانت عندي عقيقة جمعت أقاربي جميعا ثم أعطيتهم السنة في العقيقة. ويحصل أن من يحضر يدعو لهذا الابن الصغير ويدعون له بالصلاح، ثم أحييت سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ثم ألقي درس وفائدة فيها وحصلت فيها الألفة والمودة والرحمة. نحن في زمن نعيش تفككا أسريا عجيبا، يبقى الإنسان لا يلقى أخاه ربما بعض من الناس شهرا وشهرين ما زاره، وإذا سألت قالوا شغلتنا أهلنا وأموالنا، وبعض من الناس ربما لا يلتقي بأقرب الناس إليه أشهرا كاملة إلا إذا مات ميت أو وجد عيد حصل اللقاء العام. أما أن يأتي الإنسان يزور أقاربه ويجتمع بهم فإن بعضا من الناس أهمل هذه، وهذا لا شك من الخطأ ومن عدم الحرص على الترابط الأسري. إننا نحن بحاجة إلى الاجتماع والتآلف والتواد والتناصح حتى يكون لها. منها كذلك الحرص على إيجاد ما نسميه دليلا للأسرة. قد تكون الأسرة مكونة من 20 بيت، من 50 بيت، هذا الأخ الصالح يوجد دليلا للهواتفهم ويضع لهم لقاء أسبوعيا أو شهريا على قدر الأسر، ويتبناه ويتصل بهم جميعا لأجل ماذا؟ أن يذكرهم بالموعد حتى يستفيدوا منه، ثم يرتب لهم درسا وفائدة في هذا اللقاء. وما أحوجنا إلى توزيع هواتف العلماء على الأسرة كلها. إن بعضا من الناس وتجدونه نحن في هذا الزمن والله نرى عجبا في واقعنا الذي نعيشه، وأنا في الطريق جئنا أحد الإخوة يسأل عن حج منذ 15 سنة الآن يسأل عنه، وآخر سأل زوجتي طافت وكانت صغيرة وهي حائض ثم زوجت بها، فهل عقدي صحيح أو غير صحيح؟ أين الاستفتاء وسؤال أهل العلم في حينه؟ ولماذا لا يحصل السؤال بعد 10 سنين؟ إن هذا دليل على أن الناس في جهل، فيحتاج أن يوصل إليهم الخير حتى يتفقهوا في دين الله تعالى ويصل إليهم العلم ويستفيدون. هواتف العلماء ليست صعبة حتى لا نستطيع الوصول إليها، ووسائل الاتصال في هذا الزمن ميسرة ولله الحمد، الهاتف وعن طريق النقال أو الجوال وعن طريق الانترنت وعن وسائل شتى ولله الحمد. فلماذا يتأخر الناس عن السؤال والاستفتاء والبحث عن العلم وأهله، ويبقى الناس يعبدون الله على غير بصيرة وغيرها؟ منها الإحرص على مناسبات الناس في مسائل الأحزان التي تقع، قد يموت لنا قريب وقد يمرض لنا عزيز ابن عم وغيره، فأكن أنا من أسرع الناس لزيارته، وإذا زرت فإني لا أهمل تلك أزور خالي اليدين. نحن في زمن أصبحت زيارات الناس يحملون الورود تقليدا للنصارى في فعلهم، ولكن نحن أهل إيمان لا نحمل معنا إلا ما يصلح هذا المريض ويدله. أول ما نصل إليه نسأل عن صحته، ثم نسأل عن صلاته وعبادته. كم من المرضى يبقى في المستشفى أشهرا، هو قريبي وعزيز على قلبي، ومع ذلك يمضي له شهرا وشهرين ما صلى لله، تسأله لما؟ قال نفسيتي ما هي مستعدة للصلاة. هل هذه حجة؟ أو يحتج بأنه على غير القبلة أو أن ملابسه إلى غير ذلك؟ هذه كلها لا تسقط عنك الصلاة، وما تسقط عنك الصلاة إلا إذا فقدت وعيك كلية. وما دام العقل معك فاجتهد في طاعة الله تعالى، ولكن هذا لا يكون إلا في أي شيء، إذا كنا نشاركهم في تلك، في الزيارات واستغلالها، في الإتيان لهم في مسائل الأحزان ببعض طلاب العلم لتذكيرهم وتخويفهم بالله، وكذلك مشاركة هؤلاء إذا مات لنا ميت، أكون تكون لأسرة هي أسرع الناس للتغسيل والتجهيز والتكفين وغيره، هذا لها أثر كبير جدا، بدلا من أن نأتي لمجرد أن يتلى القرآن ثم نخرج، أو أن نأتي بعض من الناس في أحزانهم يجلسون على تدخين وربما آخر الليل على ورق ومشاهدة للقنوات وغيرها، أين حزنهم وتأثيرهم بهذا الموت؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كفى بالموت واعظا، فمن لم يعظه الموت متى يتعظ؟ من الجوانب إنها صلة الأرحام بزيارتهم، إن لدينا أرحاما نحتاج إلى أن نزورهم، من عم وابن عم، ومن جد وجدة، ومن خال وخالة، وهذا من دور الأسرة، لا بد أن نفعل هذا الدور وهو جزء من الدعوة إلى الله تعالى. وما نزور خلوا، بل نزور ونحن نحمل معنا ما ينفع. منها كذلك الحرص في الأقارب والدعوة من الأسرة أن يوجد بينهم لقاء في مكان بعيد، يعني تختلف البلدان، ففي بعض البلدان الاستراحات وبعضها المخيمات وبعضها المنتديات والديوانيات التي توجد في البيوت، يكون بيت من أحدهم عنده ديوانية كبيرة تجتمع الأسرة فيحصل فيها الخير والتآلف وغيره، هذا له أثر كبير جدا لاستصلاح هؤلاء النشأ واستصلاح الأسرة بكاملها. منها ينبغي أن يوجد صندوق للأسرة حتى تنطلق للدعوة، لو كانت كل أسرة تدفع في كل شهر كمثال 50 درهما أو ما يعادل 50 ريالا شهريا، ويجمع هذا ثم يجعل في مسابقة وتوزع الجوائز ويحصل فيها الخير، توزيع الكتاب والشريط، ويحصل فيها تأثير كبير جدا. أنا لا يفطلني أن أدفع 50 ريالا لأسرة بكاملها، لكن لو قيل يتوزع على الأسرة كلها ما أستطيع. وإذا وجد التعاون، والله قد أمر به بقوله وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، إن الدعوة إلى الله تعالى تحتاج إلى أمور لا بد أن توجد في الداعية الذي يريد أن يدعو. أولا إنه العلم، فإن دعوت الناس على غير علم أضللتهم وحرفتهم وأبعدتهم عن دين الله تعالى. ونحن في زمن إلى الله المشتكى، أصبح كل شخص يفتي، والمشكلة الكبرى عندنا أن كل فن وعلم له تخصص إلا العلم الشرعي، وأصبح نجد العامل يفتي والسباك يفتي وربما كذلك كل شخص يفتي في هذا الزمن، حتى وجد عندنا الممثل والرياضي والصحفي، تجد كل يكتب عن الإسلام ويفتون للناس فتاوى، ما عندنا قضية التخصص في العلم الشرعي، هذا من البلاء. ولما قال الله فاسألوا أهل الذكر وجاءونا بدعوى، أن ديننا ليس فيه كهنوت، وديننا ليس فيه مرجعية. ولماذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم العلماء ورثة الأنبياء إلا ليميزهم النبي صلى الله عليه وسلم على سائر الخلق، وأما عامة الناس فليس عندهم من العلم شيئا، وأمروا بأن يرتبطوا فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وهذا هو الواجب أن يكون دائما عندنا وأمام عيوننا ونصبها. وبناء على ذلك لا بد أن نطلب العلم وأن نتعلم على قدر، ليس من شرطه أن ندعو لا بد أن يكون العلماء كامل، لكن ما تدعو إليه لا بد أن تكون عالما به. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم بلغوا عني ولو آية، فرب مبلغ أو عام سامع، رب مبلغ أو عام سامع ولو آية. ألسنا أيها الأحبة نحفظ آيات كثيرة؟ ونحفظ أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ولو قليلة، هل بلغنا ما عندنا من هذا العلم أم أننا نسيناه وتغافلنا عنه؟ كذلك إن الدعوة إلى الله تحتاج إلى المنهج، فليس كل طريق نطير وراءه، فمنهجنا كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، ونأخذ بما كان عليه سلف الأمة ننطلق بهذه الدعوة إلى الله. وإذا سار الناس على منهج رباني إلهي سعدوا والله في الدنيا والآخرة. منها كذلك الدعوة إلى الله تحتاج إلى شيء من التخطيط، ليست الدعوة لفضلات أوقاتنا، بل نحتاج أن نخطط. لابد أن أرسم لي هدفا، أنا في أسرتي وأريد أن أنطلق للدعوة إلى الله في داخلها، لابد أن أرسم لي منهاجا أريد وهدفا أريد أن أحققه. ليس المقصود أن ترمي عليهم كتابا أو شريطا ثم تقول أنا داعية إلى الله، بل لابد أن أنظر ماذا قدمت وماذا استفدت وماذا أنتج ما عملت، حتى أبحث عن وسائل أخرى. منها استشارة أهل العلم عن الوسائل التي تعين في مسائل الدعوة إلى الله تعالى، وهي كثيرة في هذا الزمن. والدعوة إلى الله تحتاج إلى مسألة النفقة والمال، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم كان يعطي المؤلفة قلوبهم من الزكاة، من زكاة المسلمين يعطي المؤلفة، فهي تحتاج إلى شيء من النفقة، الكتب والأشرطة والجوائز والمراسلة والبناء المساجد وحفر الآبار لدعوة الناس وتوجيههم، هذا له أثر كبير جدا جدا في الدعوة إلى الله تعالى. فالمال هو عصب الدعوة إلى الله تعالى، لكن ليس معناه من كان فقيرا لا يستطيع أن يكون داعية، يستطيع أن يكون داعية إلى الله تعالى. أذكر موقفا لطيفا صغيرا للشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله وغفر له. عين في إحدى الدول عددا من الدعاة، لا أدري هم 70 أو 60 داعية، يدعون على الكتاب والسنة والأدلة، وهم كلهم خريج جامعات. وسبحان الله، وجد أحد ضاق ذرعا بما يدعو الناس إليه، يدعو الناس إلى ترك القبور والطواف بها، يدعون الناس إلى ترك القبور. ونحن في زمن عجبنا الآن، القبور في العالم الإسلامي تشيد، وأعجب ما رأيت في حياتي هو قبر الحسين. ليس وجه العجب في ذات القبر الحسين، لا، لكن كونها قبور ثلاثة في كربلاء، هناك حوله قبة وستور وغيرها وينادون يا حسين يا حسين، وفي دمشق قبر وقبة يا حسين، وفي القاهرة قبر للحسين. كم عندنا من حسين ولد في الإسلام؟ واحد. والله تعجب كيف بأمة تصدق هذه القبور. ثم يأتي الناس يقف عند القبر، مدد مدد يا سيد الحسين، هذا يعجب الإنسان. وإذا قلت للناس أيها الأحبة ما تنفعكم هذه القبور، الله يقول لرسوله وهو أفضل الخلق وما أنت بمسمع من في القبور وهو رسول الله، أسألكم من أفضل الناس بعد محمد صلى الله عليه وسلم؟ أليس أبو بكر وعمر؟ بالاتفاق لما مات أبو بكر وعمر ما صلى عليه الصحابة صلاة الجنازة عليهم؟ هل كانوا يقولون مدد مدد يا أبا بكر، أم كانوا يصلون عليه صلاة الجنازة اللهم اغفر له وارحمه وعافي واعف عنه، ندعو له، ما ندعوه، ندعو له أن يغفره الله وأوسع له في قبره ونور له فيه، فنحن لا ندعو له، ليس نحن نقول يا أبا بكر مدد مدد ونحن في حاجة ونحن فيك. عجبا، وهذا يدل على أن الناس في حاجة إلى شيء من الغربلة والتصحيح، شيء من التصحيح. ولهذا وجد أحد من الدعاة هناك ينفر من الدعوة إلى الله كلية، فإذا وجد داعية نزل إلى مسجد يدعو الناس إلى الخير، وقف هذا الداعية يقول هذا على غير، هذا منفر، وهذا ليس على الحق، وهذا يدعو إلى الباطل، فأصبح وراء الدعاة ينفر. فأخبر الشيخ بن باز رحمه الله عن هذا الرجل، قيل نحن ندعو لكن وراءنا هذا الشخص. فقال الشيخ بن باز رحمه الله: عينه داعية هذا الإنسان، هذا الذي ينفر من الدعوة إلى الله عينه داعية، فأصبح يصرف له كل شهر 1000 وهو نائم في بيته، ما أصبح يقول شيئا جزاه الله خير. وأصبحت النتيجة الدعوة إلى الله تحتاج إلى مال وإلى بذل، فأصبح يستلم مع الدعاة كل شهر راتبه وهو في بيته، وهذا يدل على أن الدعوة تحتاج إلى شيء. ولهذا أقول لأحبتي: يجب أن نحرص على أن الدعوة إلى الله تحتاج إلى شيء كثير من المال. أعطيكم مثالا بسيطا، قد روى لنا عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كل امرئ في ظل صدقته، يعني يوم القيامة، حتى يقضى بين الناس. قال يزيد وهو أحد رواة الحديث: فكان أبو الخير لا يخطئه يوم إلا ويتصدق فيه بشيء ولو بكعكة أو بصلة، المهم يوميا يتصدق. السبب لأنه يريد أن يكون من ضمن المدعو لهم من الملائكة، في كل صباح يأتي ملك يقول: اللهم أعط منفقا خلفا وأعط ممسكا تلفا. ولهذا الشيخ بن باز رحمه الله يقول: ينبغي لكل مسلم أن يتصدق يوميا ولو بريال واحد حتى يصاب بدعوة هذا الملك. والله ما يتعبنا يوما ريال، ما يتعبنا ريالا واحدا يوميا، لكن مشكلتنا أن الإنسان خلق هلوعا، وتجد البخل دائما أمام عينيه، الفقر دائما أمام عينيه. لو قيل الناس يريد الصدقة جزاكم الله خير الآن، تجد واحد: والله عندي أولاد وعندي أجار وعندي كل شيء، تأتي الدنيا أمامه. لكن لو قيل هناك سفر والليلة سنسافر إلى كذا أو مكان كذا أو شوي أو مطعم سنأكل فيه، ما يأتي الفقر أمام عينيك، تفضل هذا كرامه وما في شيء. لكن الذي لله ما أسرع ما نجد أمام أعيننا شيئا من الحجب. وقد جاءت الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ما رواه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من تصدق بعدل تمرة من كسب طيب ولا يقبل الله إلا الطيب، فإن الله يقبلها بيمينه ثم يربيها له كما يربي أحدكم فلوه حتى تكون كمثل الجبل العظيم. وهذا يدل على فضل الله تعالى وسعة فضله. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في مسند الإمام أحمد بسند حسن من حديث عبد الله بن مسعود: ليقي أحدكم وجهه من النار ولو بشق تمرة. ومن حديث عائشة كذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم عند الإمام أحمد قال صلى الله عليه وسلم: يا عائشة استتري من النار ولو بشق تمرة، فإنها تسد من الجائع مسدها من الشبعان. وهذا يجب لنا أيها الحبة أن نبذل في وسائل الدعوة إلى الله، وهي كثيرة جدا، كثيرة جدا. من الوسائل المعينة لنا حتى تكون الأسرة داعية، أسردها على عجل، وإن كان الإخوة جزاهم الله خير يقول لم يبقى إلا 10 دقائق والظاهر أنها انتهت 10 ولا غير، بس تركوني أكمل عاد بقية المحاضرة بس سريعة. أول هذه الوسائل للدعوة أن تكون الأسرة قدوة للآخرين. نحن يجب أن نوجد الأسرة المثالية، لا أن نوجد الأسرة التي تعيش حياة التناقض. فتجد الأب الآن كمثال بسيط، عندنا الأبناء صغار، تجد الأب يقول لأبنائه: إياك والكذب. وإذا اتصل أحد بالهاتف على والده، والده يسأل من هذا، فإذا قال فلان قل له غير موجود. فأنت تقول لي لا تكذب وأنت تكذب، عجيب. وقد يكون الأب كمثال صغير مدخن، ثم تجد الطفل الصغير عمره 3 سنوات إذا رمى والده السيجارة الطفل الصغير يفرح ويأخذ السيجارة يقلد والده، أليس هذا هو الواقع؟ ولو رآه والده سبه وشتمه هذا بلاء. أذكر من اللطائف يعني، وهي يعني من باب الترويح للأحبة، اتصل علي أحد الإخوة تزوج حديثا، يعني نحن في بلد قليل تدخين النساء جدا يعني نادر. فقال لي هذا الشخص بعد أن اتصل، قال لي: والله أنا تزوجت ولي أسبوع ولكني في مشكلة ما أدري ما أعمل. قلت: ما عندك؟ قال: والله تبين لي أن زوجتي تدخن. أنا مباشرة ما أجبته بشيء، قلت أسألك سؤالا وأريدك أن تصدقني. قال ماذا عندك؟ قلت أسألك أنت مدخن وإلا لا؟ قال نعم أنا مدخن. فقلت له احمد الله جاء لك بمثلك السيجارة أنت وإياها سواء. فضحك فقال لي والله لا أحب أن أرى زوجتي تدخن. قلت إن أردت العلاج فابدأ بنفسك، أنت القدوة، لا تقل لغيرك لا تفعل وأنت تفعل. فالأسرة إذا كانت قدوة في العبادة، قدوة في الأخلاق، قدوة في المظهر الإسلامي، قدوة في التعامل، قدوة في الصدق، قدوة في الصدقة، قدوة الأب، الأطفال الصغار إذا رأوا والدهم منذ أن يؤذن المؤذن والدهم يتوضأ ويذهب إلى المسجد، سيسارع الأسرة كلها. وإلا سيكون الإنسان أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. وهنا جاء الأمر يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن الله فلا إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا كريما وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. لما أمر زوجات النبي بهذا الشيء؟ ألأنهن زوجات النبي أم لأنهن هن القدوة لنساء العالمين كلهن؟ فإذا أمرت التقية الصالحة المؤمنة بهذه الأوامر فمن كانت ضعيفة الإيمان من باب أولى أن تؤمر بأن تتأسى بها. ويأتي الأمر وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. ألم يقل الله لزوجات نبيه واذكرن ما يتلى عليك ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة؟ أمرنا بأن يستفدن. الأمر الثاني يجب أن نشعر الأسرة بأنها مسؤولة عن هذا الدين. بعض من الناس يقول أنا ما يضرني بيتي في التماثيل أو قنوات فضائية يشاهد أبنائي العري والتبرج وغيره ما يضرني، أنا هذا لي وحقوقي الذاتية وأنا أربي بيتي على ضوء ما أريد. وما يدري المسكين هذا جاهلا أنه يؤثر على الأسر الأخرى التي حوله. من يؤثر عليه؟ على أسرة أخيه وأسرة ابن عمه وأسرة خاله، لأن الأسر من طبيعتها أنها تتزاور وتتلاقح الأفكار. فأبناؤك الصغار يقول بالأمس شاهدنا كذا وشاهدنا كذا ورأينا كذا، فيربون الأسر التي حولهم رضينا أم أبينا. لكن إذا كانت الأسرة مرباة على الإيمان بالله واليوم الآخر بدأت تنشر هذا الخير، كما أنها ربما تنشر الشر هي ستنشر الخير وتوصله للناس، وهذا هو الواجب منها. كذلك يجب أن نذكر الأسرة المسلمة بالأجور المترتبة على دعوتها لله تعالى. هذا يجب أن نعلمه كمثال بسيط. ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم من دعا إلى هدى فله أجره وأجر من عمل به إلى قيام الساعة؟ هذه الطفلة الصغيرة التي أثرت كانت سبب لترك هؤلاء للزمر والطرب. وكم من الأخوات يعني تجد طفلتك عمرها سنتين أو ثلاث تمر في الشارع وهي معك ثم تلتفت فتجد امرأة متبرجة، فربما التفتت إلي هذه الصغيرة قالت يا أختها غطي وجهك وأحشمي نفسك واستتري، صغيرة والله يكون لها من الأثر والوقع الكبير جدا. وهذا أمثلته كثيرة في واقع الحياة. وكذلك قد يسلم على يديك أحد وقد يهتدي على يدك أحد فيصبح عالم أو طالب علم وغيره. منها كذلك يجب أن نربط الأسرة دائما بقصص الدعاة الكبار، وأولهم وأفضلهم محمد صلى الله عليه وسلم. الأسرة إذا أبعدت عن سيرة محمد صلى الله عليه وسلم ستقترف. نحن في زمن أبناؤنا الآن يتربون على من؟ على قصات مايكل جاكسون أو على ممثل وممثلة ومطرب؟ هذا هو الواقع، أليس هذا هو الواقع؟ وجعل للمجتمعات رموزا من أهل الفن والرياضة وغيرهم يتأسى الناس بهم في ألبسة وفي قصات الشعور وفي مشية وفي رقص وغيره. كان الذي قد جعل لنا قدوة وأمرنا به محمد صلى الله عليه وسلم حين قال الله لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. القدوة الحقيقية في محمد صلى الله عليه وسلم وفي صحابته الأخيار، ليس في هؤلاء. ونحن في زمن أبناؤنا أصبحوا يتشبهون بقيادات من اليهود ومن النصارى ومن غيرهم، بدلا من أن يتشبهوا بأهل الخير والصلاح والإيمان والتقوى انطلق لهؤلاء. وتجد بعض الناس إذا نصحته قال يا أخي أنا حر، يعني الإنسان حرية الشخصية يتأسى بمن شاء. والله أذكر موقفا، رأيت شابا عمره 15 سنة وعلى صدره صورة، وأنتم تجدون الآن كثير من بلدان العالم الإسلامي ابتليت، صورة في مرقص لرجل محتضن لامرأة ويرقص معها، فما قلت له شيئا، ناديته قلت أيها الحبيب تعال، هذا الذي علقت على صدرك مسلم ولا كافر؟ سكت وأحمر وجهه قال لا كافر. قلت والله لو كانت هذه صورة محمد صلى الله عليه وسلم ما جاز لك أن تعلقها على صدرك، وهو رسول الله الذي شهد له بجنات عدن. فقال لن تراها علي أبدا. نحن في حاجة إلى هذا الأمر، مشكلتنا كل يطعطي رأسه فما ينصح، قد يلبسها ابني وأخي وأختي وغيره وأنا لا أحد. لا نقول انطلقوا للناس في كل مكان، لكن أقل ما فيه أسرتك التي بين يديك حافظ عليها وأبعدها عن المؤثرات الخارجية، ليكن قدوة المرأة نساء أهل الجنة من أم سليم وخديجة وعائشة وفاطمة ونسيبة بنت كعب وغيرها، وقدوة لأبنائنا العشرة المبشرين بجنات عدن وأهل بيعة الرضوان وغيرهم من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. من الأمور كذلك يجب أن نعلم أن نربط الأسرة بالدعاة المعاصرين الذين لهم أثر كبير جدا، ونقول للأسرة أن الأسرة يمكن أن تكون القدوات العالمية الآن موجودة. كمثال بسيط صغير جدا، يعني من القدوات التي نشعر بأنها في هذا الزمن والقرن القريب، الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله وغفر له وجمعنا وإياكم وإياه في جنات عدن، شخصية نادرة في هذا الزمن. من أين خرج؟ سئل رحمه الله وقيل له من كان السبب في طلبك للعلم ومحبتك للعلم وأهله؟ قال والدتي رحمها الله. انظروا امرأة أخرجت داعية وعالما لا ينسى على سطر التاريخ، هذا فضل من الله تعالى، يمكن لكل واحد منا أن يخرج أمثال هؤلاء. لكن إذا وجد في قلوبنا أن ننشئ أبناءنا على هذا، بدل من أن يكون اهتمامنا أن ننشئهم يصبح رصيد ومال وتجارة وثرى ومنصب، أغرس في قلبه محبة الإيمان وما جاء من أمر الدنيا فهو خير، وما أحسن الدين والدنيا إذا اجتمعا. كذلك يجب أن نعلم أن الداعية إلى الله بدعوته يبقى له عمرا آخر يكتسبه ولو بعد وفاته. الآن العلماء إذا ذكروا الآن كمثال بسيط، الشيخ عبد العزيز بن باز، الشيخ بن عثيمين، الشيخ ناصر الدين الألباني وغيره من العلماء الكبار، تلقائي لسانك تمتك يخرج رحمه الله وغفر له مباشرة. لكن إذا ذكر مطرب ولا فنانة ولا لاعب كورة ولا غيره، يمكن نقول الله يرحمه، لسنا نحجب عنه رحمة الله، وليس معنى أن نقول ما لا إله يرحمه الله، بل نقول رحمهم الله. لكن لن تكون من قلب صادق كمثل هؤلاء، فكن حريص على الدعوة. من الأمور كذلك يجب أن نعلم أن أن نربط الأسرة بالدعاة المعاصرين الذين لهم أثر كبير جدا، ونقول للأسرة أن الأسرة يمكن أن تكون القدوات العالمية الآن موجودة. كمثال بسيط صغير جدا، يعني من القدوات التي نشعر بأنها في هذا الزمن والقرن القريب، الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله وغفر له وجمعنا وإياكم وإياه في جنات عدن، شخصية نادرة في هذا الزمن. من أين خرج؟ سئل رحمه الله وقيل له من كان السبب في طلبك للعلم ومحبتك للعلم وأهله؟ قال والدتي رحمها الله. انظر امرأة أخرجت داعية وعالما لا ينسى على سطر التاريخ، هذا فضل من الله تعالى، يمكن لكل واحد منا أن يخرج أمثال هؤلاء. لكن إذا وجد في قلوبنا أن ننشئ أبناءنا على هذا، بدل من أن يكون اهتمامنا أن ننشئهم يصبح رصيد ومال وتجارة وثرى ومنصب، أغرس في قلبه محبة الإيمان وما جاء من أمر الدنيا فهو خير، وما أحسن الدين والدنيا إذا اجتمعا. كذلك يجب أن نعلم أن الداعية إلى الله بدعوته يبقى له عمرا آخر يكتسبه ولو بعد وفاته. الآن العلماء إذا ذكروا الآن كمثال بسيط، الشيخ عبد العزيز بن باز، الشيخ ابن عثيمين، الشيخ ناصر الدين الألباني وغيره من العلماء الكبار، تلقائي لسانك تمتك يخرج رحمه الله وغفر له مباشرة. لكن إذا ذكر مطرب ولا فنانة ولا لاعب كورة ولا غيره، يمكن نقول الله يرحمه، ليس نحجب عنه رحمة الله، وليس معنى أن نقول ما لا يرحمه الله، بل نقول رحمهم الله، لكن لن تكون من قلب صادق كمثل هؤلاء. فكن حريص على الدعوة. منها كذلك تحسين الأسرة من الداخل ومن الخارج، هذا من الأسباب التي تجعل هذه الأسرة في خير عظيم، وهذا يجب علينا. منها كذلك الدعاء، ووالله إن الدعاء له أثر عظيم في ذلك الأمر. ألم يدع النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الحسن: اللهم أعز الإسلام بعمر بن الخطاب وبعمر بن هشام، يعني أبا جهل، ومع ذلك أعز الله الإسلام بعمر. فادعوا لأسرتك أن يصلح الله قلبها، وأن يصلح أقرب الناس إليك، لا نحرمهم من دعوات صادقة من القلب. والمسلم ديدنه: ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين. والله إن قرة العين أن ترى أبناءك ركعا سجدا لله تعالى، أن يكون الابن حافظ، أن يكون طالب علم تفخر به وتعتز. كم من رجل خلد أسرته إلى قيام الساعة ما ينسى. الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله رجل واحد، وعلى مر التاريخ الناس يدعون له ولأسرته، أبقت أسرته باقية. الإمام الشافعي وغيرهم من أئمة الإسلام رحمهم الله تعالى. فليكن لنا نحن هذا المنهج، نخلد لأسرتنا شيئا نبقيه. ولهذا كمثال بسيط، أي شخص نراه الآن من آل عثيمين أول ما نسأل: يقرب لك الشيخ رحمه الله مباشرة؟ هذا رجل أبقى لأسرته ذكرا طيبا لا ينسى على سطر التاريخ، وهذا من الفضل العظيم الذي يجب أن نحرص عليه حتى يكون للأسرة دورا كبيرا في الدعوة إلى الله. هذا خواطر سريعة أحببت أن أتواصل مع إخواني بها من باب التعاون على البر والتقوى والتواصي عليه. أسأل الله تعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يحفظ علينا وعليكم الإسلام قائمين وقاعدين. اللهم إنا نسألك أن تصلح ذرياتنا ونياتنا، اللهم أصلح أسرنا ومجتمعاتنا، اللهم إنا نسألك العلم النافع والعمل الصالح، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، ودمر أعداء الدين، وانصر عبادك الموحدين في كل مكان. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك الصالحين. اللهم إنا نسألك أن تنصر إخواننا المجاهدين في كل مكان. اللهم انصر إخوان المجاهدين في فلسطين على إخوان القردة والخنازير. اللهم انصرهم بنصرك وأيدهم بتأييدك وأمدهم بمدد من السماء. اللهم منزل الكتاب ومجري السحاب وهازم الأحزاب نسألك أن تهزمهم. اللهم إنا نسألك أن تكون لأوليائك هناك وفي كل مكان معينا وناصرا ومؤيدا. اللهم قل الناصر والمعين إلا أنت، فنسألك أن تقر أعيننا بنصر الإسلام وأهله. اللهم أصلح ذرياتنا ونياتنا، ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، واجعلنا للمتقين إماما. اللهم اغفر لنا ولآبائنا ولأمهاتنا ولمن له حق علينا. أسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يتعاون على البر ويتواصى عليه، أو أسأله أن يجزي إخواني القائمين على مكتب الدعوة خير الجزاء الذين هيئوا لهذا اللقاء الطيب المبارك، وأن يجعلنا وإياكم ممن يجتمع وإياهم في جنات عدن. اللهم كما جمعتنا في بيت من بيوتك نسألك أن تجمعنا وآباؤنا في الفردوس الأعلى. اللهم حرم هذه الوجوه على النار، ونصلي ونسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.